هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أمريكا من الداخل،
سياسيا،
تاريخيا،
أينما وجدت الحقيقة في بلاد ادعاء الحريات.
الإعداد
عبد الرحمن القاسم،
التقديم
أنور قائد الشلفي.
أمريكا من الداخل،
مساحة حرية أوسع.
يظن الكثير في العالم أن أمريكا بما هي عليه اليوم قد شكلت نفسها وصنعت واقعها دون أن يكون لها أي سوابق إجرامية قبيحة ومقيتة، والبسطاء هم من ينظرون إلى أمريكا وكأنها الشعب الذي ليس له مثيل، وأنها هي التي يمكن أن يعتمد عليها العالم في تطوره وازدهاره وتقدمه، متجاهلا كل ما يحدث في هذا العالم من مشاكل وكوارث بسبب سياستها التي باتت تهدد كل مخلوق في هذا الكون. ولم تقتصر ما تعمله على كوكب الأرض الذي نعيش عليه، بل قد تعدد ذلك إلى ما هو أبعد من الأرض ومن عليها، فحتى الفضاء الواسع بما فيه من عالم فسيح صار عرضة للأعمال القبيحة التي تصدرها أمريكا إلى الإنسانية وتهلك بها البشرية. وليس بغريب على من بدأ تاريخه بالإجرام والقتل والدمار إلى أن تكون كل حياته العلمية والعملية ذات طابع إجرامي بحت، وكل ما يحصل في هذا العالم من فساد وانحلال مصدره أمريكا التي أصبح العالم كله يئن من وطأة فسادها وقبح أعمالها ودناءة سياستها. أمريكا التي تظهر للعالم وجها غير وجهها الحقيقي الذي هي عليه، بات من الواجب وأصبح من اللازم أن يعرف العالم كله أنها ليست كما تدعيه ولا كما تقول، وأنها بعيدة كل البعد عن أي عمل يخدم الإنسانية أو ينفع البشرية. فمن يخدع بها ويصدق زيفها وباطلها فإنه لابد أن يكتشف في يوم من الأيام، طال الزمان أم قصر، أنه على خطأ كبير وأنه في واقع افتراضي، وينبغي عليه أن ينتقل إلى الواقع الحقيقي الذي تبدو عليه الإمبراطورية الأمريكية الجديدة. منذ أن أعلنت أمريكا الاستقلال عن التاج الملكي أو الإمبراطورية البريطانية بدأت ملامح عالم اليوم تتشكل. قبل ما يزيد على 200 عام خرجت أمريكا عن الهيمنة البريطانية وأعلنت استقلالها بعد أن خاضت العديد من الحروب التي استمرت لسنوات طويلة، تكللت باعتراف الإمبراطورية البريطانية بأمريكا وخروجها منها. ولم تكن إنجلترا لتنسحب دون أن تضع زعاف سمها في الأرض الأمريكية، لتصبح الأخيرة فيما بعد هي الوليدة الجديدة لتلك الإمبراطورية العجوز. فما إن هدأت الأمور واستقرت الأوضاع نسبيا بعد إعلان الاستقلال إلا وتظهر مشكلة كانت سببا كبيرا في حرب أهلية استمرت لعدة سنوات. وقد لا يتخيل أحد أن الرق والعبودية كانت سببا رئيسيا ودافعا أساسيا في قيام تلك الحرب الأهلية الطاحنة التي استمرت 4 سنوات من القتل والاقتتال والتدمير والخراب. ومن ينظر إلى أمريكا اليوم بما هي فيه وما هي عليه فقد لا يستوعب مثل هذا الحديث، لكن ذلك الشعب الذي هو عبارة عن مجموعة من المستوطنين قام على أشلاء شعب آخر وأهدر دمه وقتله وأباده وسلبه كل حقوقه، فإنه لا يخلو ولن يخلو من تلك الحرب، وإن توقفت في ذلك اليوم فإنه ستعود في القريب العاجل وما الشعب الأمريكي عنها ببعيد. فبعد استقلال أمريكا عن إنجلترا كانت أمريكا مكونة من 34 ولاية، وقد كانت جميعها تحت مسمى واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ذلك الاتحاد دخل في صراع شديد وظل يعاني لسنوات مما حدث للاتحاد الذي كان حديث الوجود. ففي عام 1861 للميلاد بدأت مؤشرات الحرب الأهلية تلوح في الأفق.
في عام 1861 للميلاد اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية بين الولايات الجنوبية والولايات الشمالية، فولايات الجنوب لم ترغب في أن تأمرهم ولايات الشمال بما يفعلوه وبصناعة قوانين لا يريدونها، ونتيجة لذلك قررت العديد من ولايات الجنوب الانفصال وإنشاء دولة خاصة بهم تسمى الكونفدرالية، لكن الشمال كان يريد البقاء كبلد موحد واحد، وهكذا بدأت الحرب الأهلية التي استمرت لأربع سنوات متتالية، وتحديدا ما بين عامي 1861 و 1865.
في يناير من عام 1860 أعلنت سبع ولايات جنوبية انفصالها عن الولايات المتحدة وشكلت كيانا جديدا أطلقت عليه الولايات الكونفدرالية. وبعد ما يقارب من 4 أشهر وتحديدا في 12 من أبريل من عام 1861 للميلاد هاجم الانفصاليون الجنوبيون حصون الولايات المتحدة، ومنها حصن سامتر في تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، وتوسعت الكونفدرالية لتشمل 11 ولاية إضافية، وطالبت بولايتين حدوديتين مهمتين هي كنتاكي وميزوري. وقد انضمت الأراضي الهندية والأجزاء الجنوبية من الأراضي الغربية لأريزونا ونيو مكسيكو، واندرجت تحت الكونفدرالية لتصبح أريزونا الكونفدرالية.
الحرب الأهلية الأمريكية لم تأتي من فراغ، بل أن لها مسببات كبيرة، وعندما نبحث عن السبب الذي كان وراء قيام تلك الحرب التي استمرت لأربع سنوات متتاليات، فإننا نجد أن مخلفات الاستعمار البريطاني وممارسات المستوطنين كانت لا تزال لها دور كبير في المجتمع الأمريكي بالرغم من إعلان الاستقلال بسنوات.
وعندما فاز إبراهام لينكولن في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1860 كان من ضمن وعوده الانتخابية المهمة هو إبطال العبودية والحفاظ على الاتحاد الأمريكي، وفرض جمارك على واردات أوروبا لحماية المنتجات الأمريكية الصناعية الوليدة. في ذلك الوقت كان معظم الديمقراطيين من الجنوب الأمريكي الزراعي المؤيد للعبودية، حيث الحاجة ملحة وضرورية لعمالة رخيصة وبكمية كبيرة لفلاحة الأراضي الزراعية الممتدة. الجنوب الأمريكي الزراعي رفض وبكل قوة إلغاء العبيد أو فرض الضرائب عموما، لأن منتجات الجنوب الزراعية ولا تحتاج حماية آنذاك، ووجود الضرائب سيجعل السلع القادمة من أوروبا غالية، ويوجد احتمال كبير أن تتعامل أوروبا بالمثل وتفرض ضرائب على سلع الجنوب والشمال، مما سيقلل من أرباحهم أو يجعل بضائعهم غير تنافسية. وتوعد الجنوبيون بالانفصال حال انتخاب لينكولن رئيسا. أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية التي كانت في عام 1860 شن الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن حملة ضد العبودية في جميع أراضي الولايات المتحدة المعروفة في ذلك الوقت، وهو ما تعتبره الولايات الجنوبية انتهاكا لحقوقها الدستورية وجزءا من خطة إلغاء الرق بشكل نهائي.
حصل الحزب الجمهوري المهيمن على الشمال بأغلبية الأصوات الانتخابية، وتم انتخاب ليكونول دستوريا كأول رئيس جمهوري، ولكن قبل تنصيبه يوم 4 مارس 1861 للميلاد أعلنت 7 ولايات للرقيق التي يعتمد اقتصادها على القطن الانفصال عن الاتحاد وتشكيل الكونفدرالية. وكانت لدى أول 6 ولايات منفصلة أعلى نسبة من العبيد في سكانها وتقدر ب 49%.
بعد أن استولت القوات الكونفدرالية على عدة حصون فيدرالية داخل أراضي انضمت إلى الكونفدرالية، فشلت الجهود الرامية إلى التسوية واستعد كلا الجانبين للحرب. توقع الكونفدراليون أن الدول الأوروبية التي كانت تعتمد على ملك القطن أنها ستتدخل، ولكنها لم تفعل ولم تعترف بالولايات الكونفدرالية الأمريكية الجديدة.
في 12 من إبريل من عام 1861 للميلاد، هجمت القوات الكونفدرالية التي تتبع الولايات الجنوبية حصن سمتر. في المقابل كان الاتحاد الذي يتبع الولايات الشمالية يحقق انتصارات كبيرة ودائمة في المسرح الغربي، وكانت المعركة في المسرح الشرقي غير محسومة، وذلك بين عامي 1862 و1861 للميلاد.
في خريف 1862 فشلت الحملات الكونفدرالية في ماريلاند وكنتاكي، مما أثنى بريطانيا عن التدخل في شؤون البلاد الداخلية، وأصدر حينها لينكولن إعلان تحرير العبيد الذي جعل إنهاء العبودية هدفا للحرب. وفي الغرب بحلول صيف 62 800,000 للميلاد دمر الجيش الاتحادي بحرية الكونفدرالية. وفي 9 من أبريل عام 1865 انتهت محاولات هروب روبرت لي بتسليم نفسه في مبنى محكمة أبو ماتوكس. عندما نتأمل في الحرب الأهلية الأمريكية ونبحث عن أسبابها وجذورها، نجد أنها قامت نتيجة للواقع الاجتماعي الذي كان يعيش فيه شريحة كبيرة من الأمريكيين. والغريب أن ذلك الصراع نتج عن محاولة للخروج من حالة الرق والعبودية التي فرضها الاستعمار وكرسها الأمريكيون في الواقع، وذلك من أجل الاستغلال المادي والاستفادة من المواطن الأصلي في أمريكا ليصبح خادما لهم ومستعبدا لديهم لخدمة الجانب الاقتصادي أو الجانب المالي عندهم. وجدير بنا أن نعرف أن المادة أو المادية التي يعيش من أجلها الأمريكان هي التي سلبت الإنسان الأصلي حريته وحولته إلى عبد يباع ويشترى في أسواق النخاسة الأوروبية. والحقيقة أن المادة في نظر الأمريكيين هي أهم ما في هذه الحياة، ومن أجلها يفعلون كل شيء ينال من كرامة الإنسان وحريته، ولا يبالون بأي شيء يحدث للبشرية. ومن أجل الأغراض المادية صارت العبودية شيئا عاديا عند الأمريكيين، وأصبح التحرر والتخلص من العبودية والرق جريمة تغتفر، ويستحق من يطالب بحريته أن يعاقب. لذلك فإن أصول الحرب الأهلية في أمريكا كانت ناتجة عن الدعوة إلى التخلص من الرق، وما حدث في تلك الحرب يمثل واحدة من أسوأ ما في التاريخ الأمريكي، وهو وصمة عار في جميع الأمريكيين إلى اليوم. فما خلفته تلك الحرب من دمار في البنى التحتية وما تسببت به من قتل وتشريد يدل على أن أمريكا قد مرت بتاريخ أسود، وأن ذلك التاريخ سيتكرر من جديد وفتيلها باق إلى اليوم، وإنما ينتظر من يشعله. ولكي نعرف أكثر عن الحرب الأهلية الأمريكية وما تسببت به، فإن ذلك يأتي من خلال معرفة الإحصائيات التي وصلتنا عن القتلى والجرحى الذين قضوا في تلك الحرب.
الحرب الأهلية الأمريكية استمرت 4 سنوات متتاليات من القتال العنيف. خلفت تلك الحرب ما بين 620 ألف إلى 750 ألف من الجنود القتلى، والتي تعتبر أعلى من قتلى صفوف الجيش الأمريكي خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية أجمع. ودمرت الحرب أجزاء كبيرة من البنى التحتية في الجنوب، وانهارت الكونفدرالية، وتحرر 4 ملايين من العبيد.
في الحرب الأهلية الأمريكية ظنت غالبية القادة المدنيين والعسكريين من الطرفين أنها ستكون حربا سريعة مدتها 3 أشهر، ولم يستعدوا لمعارك كبرى، وإنما اشتباكات قليلة حاسمة ستبين إما كون قضية الانفصال واهية عسكريا كما ترقب الموالون، أو أنه ليس لدى الاتحاد الموارد أو تصميم الكافي لإنهاء التمرد كما أمل الجنوبيون. امتدت الحرب لصراع طويل أنهى طرفا واحدا فقط، ولكن نظام العبودية تم حله. كان النظام الاستعبادي في حالة تأهب على الدوام خوفا من تهديد عدو من داخلي، أي انتفاضات العبيد. وكان للجنوب الأبيض الأفضلية من ناحية الاستعداد العسكرية والقدرة على تحشيد الميليشيات المسلحة، ولكنهم اعتقدوا خطأ أن بإمكانهم استدعاء نسبة معتبرة من الذكور البيض بدون الإضرار بالاقتصاد. حيث تمكن عمالة السود القصرية من إعفاء عدد كاف من العمار الأحرار والمزارعين الصغار من عملهم لأجل الانخراط في الحرب، وأن عبيدهم سيديرون إنتاج المحاصيل الرئيسية وسيبنون تحصينات وسينقلون المؤن وسيعملون كمساعدين في معسكرات المعارك. فقد ظنوا أن العبيد سيستمرون في كونهم إتكاليين وموالين وحمقى وفق المعتقدات الجنوبية العنصرية. عندما نتحدث عن التاريخ الأمريكي وما حدث من صراعات، فإننا نريد أن نربط بين الماضي والحاضر لنرى أن تلك الأحداث لا زالت أثارها باقية حتى يومنا هذا. وإذا كانت أمريكا قد مرت بمراحل من التطور وتقدم الازدهار وحالات من الاستقرار السياسي والاقتصادي على مدى ما يقارب من 200 عام، فإنها اليوم بدأت تلوح في الأفق بداية التراجع والأفول، وبالذات مع انتخاب الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب. ويرى الكثير من المحللين والسياسيين أن هناك علاقة كبيرة بين ما يقوم به الرئيس الأمريكي اليوم وما قام به الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن في عام 1860. عندما فاز إبراهام لينكولن في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1860، كان من ضمن وعوده الانتخابية المهمة هو إبطال العبودية، الحفاظ على الاتحاد الأمريكي، فرض جمارك على واردات أوروبا لحماية المنتجات الأمريكية الصناعية الوليدة. في ذلك الوقت كان معظم الديمقراطيين من الجنوب الأمريكي الزراعي المؤيد للعبودية، حيث الحاجة ملحة وضرورية لعمالة رخيصة بكمية كبيرة لفلاحة الأراضي الزراعية الممتدة. الجنوب الأمريكي الزراعي رفض وبكل قوة إلغاء العبيد أو فرض ضرائب عموما، لأن منتجات الجنوب زراعية ولا تحتاج حماية آنذاك. وجود الضرائب سيجعل السلع القادمة من أوروبا غالية، ويوجد احتمال كبير أن تتعامل أوروبا بالمثل وتفرض ضرائب على سلع الجنوب، مما سيقلل أرباحهم أو يجعل بضائعهم غير تنافسية. وتوعد الجنوبيون بالانفصال حال انتخاب لينكولن رئيسا. ألا يشبه هذا الوصف وقتنا الحالي مع تبادل الأدوار؟ فترامب الجمهوري ولو اسما قد وعد بجعل أمريكا أولا وقبل كل شيء، وهذا يشبه الحفاظ على الاتحاد الأمريكي عند لينكولن، وقام بترحيل كل العمالة غير القانونية المكسيكية تحديدا، وسيقوم ببناء سور مع المكسيك لمنع الهجرة غير الشرعية. أيضا سيقوم بفرض ضرائب على الشركات الأمريكية لإجبارها على إرجاع استثماراتها إلى الأراضي الأمريكية، وإنتاج كل السلع بها موازيا لفرض لينكولن ضرائب على الواردات. الأهم من هذا والمبدأ الأخلاقي الفعلي المتنازع عليه هو تقبل الآخر، وهو سبب أخلاقي متنازع عليه كتحرير العبيد.
إنما يحدث اليوم مع ترامب هو ما حدث بالأمس مع لينكولن. فكما كان يسعى لينكولن إلى إلغاء العبيد واختلف معه الجنوبيون الديمقراطيون، يسعى ترامب إلى إرجاع أمريكا لشكلها الأول الخالي من الأعراق والأديان المختلفة وخصوصا المسلمين. وهذه المرة أيضا الديمقراطيون مختلفون معه مع تبادل الأدوار، حيث وعد ترامب بفرض حظر على مجيء مسلمين مهاجرين وإن بطريقة شرعية.
هذا الوعد لقي لدى الناخبين الأمريكيين أو معظمهم ترحيبا واسعا. السبب الأساسي في هذا الترحيب هو إصرار الحزب الجمهوري وإعلامه وأدواته في العقود الماضية على تسميم أفكار المواطنين الأمريكيين وإيجاد فزعة قومية لتوجيه الناس إليها. فتارة المشكلة في الشيوعية، وتارة أخرى في أسلحة الدمار الشامل العراقية، وأخرى في الإسلام عامة. شيء آخر مشترك وملفت للنظر أن لينكولن فاز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي وليس أغلبية مجموع أصوات الشعب الأمريكي تماما مثل ما حدث مع ترامب.
ربما كان هذا العامل غير موجود في الحرب الأهلية الأولى بشكل واضح أو معلن عنه تاريخيا، إلا إن من كان يدعو له لينكولن من إلغاء العبودية كان يمثل خروجا على المألوف في المجتمع الأمريكي. فنستطيع أن نقول بدون مبالغة أن أكثر من نصف المجتمع الأمريكي كان يكره لينكولن، فاز بأقل من نصف مجموع الأصوات الشعبية ويخاف من تمرد العبيد أو كساد التجارة والزراعة بعد تحرير العبيد، فنستطيع أن نرى هنا تحقق الخوف والكراهية في هذه الحقبة.
إذا المتابع للساحة الأمريكية يرى أن الآن حربا طاحنة في الكونغرس الأمريكي وخصوصا مجلس الشيوخ ولجانه، حيث يقوم ترامب بترشيح المرشح للمنصب الوزاري أولا، ثم تقوم اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ بعقد جلسة سماع المرشح ثم التصويت في اجتماع مجلس الشيوخ، ويقوم الديمقراطيون بمحاولة إعاقة التصويت داخل اللجان بدون فائدة كبيرة، لأن معظم المسيطرين على اللجان من الجمهوريين الداعمين لترامب والذين باستطاعتهم إلغاء الحاجة لشرط وجود الديمقراطيين في اللجان المختصة بمجلس الشيوخ.
نجح ترامب في تعيين معظم أو كل مرشحيه، مع العلم أن جل مرشحيه من رجال الأعمال والأغنياء الذين ينوون تغيير الخريطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمريكية بالكامل، ولا يوجد في معظم المرشحين من قام بدراسة سياسية فعلية أو يعرف عنه حتى أنه سياسي محترف.
قام ترامب أيضا بتعيين رجل لا يؤمن بالتغير المناخي في وكالة البيئة، وامرأة غنية لا تؤمن بالتعليم العام كوزيرة أو سكرتيرة التعليم، وقام بتعيين أحد غلاة اليمين الأمريكي ستيفن بانون الذي يكره المسلمين كمستشار استراتيجي ومستشار أمن قومي. أي أن ترامب يقوم بتفكيك جسد الدولة الأمريكية وإعادة بنائه بشكل أكثر يمينية وتشددا وميلا للنيوليبرالية القح. وقد رشح ترامب أيضا أحد القضاة المتشددين كأحد قضاة المحكمة الدستورية العليا، وفي الأغلب سيقر مجلس الشيوخ هذا الترشيح، كما يوجد قاضيان دستوريان آخران أحدهما مريض والآخر على وشك التقاعد. وقام ترامب طبعا بتعيين يمينيين متشددين مكانهما، مما سيضمن سيطرة كاملة للجمهوريين على فهم وتفسير الدستور الأمريكي، بالإضافة إلى 100 قاض فيدرالي آخر سيقوم ترامب بترشيحه وتعيينه. الخلاصة أن ترامب سيسيطر على الرئاسة والتشريع والقضاء الدستوري والفيدرالي. إننا نشاهد اليوم كيف وصل الحال بأمريكا في عهد دونالد ترامب، فبعد أن أراد الأمريكيون أن يلمعوا أنفسهم بانتخاب أوباما الذي هو من العنصر الأسود، جاء انتخاب دونالد ترامب الذي عاد الأمريكيون إلى طبيعتهم الحقيقية وسياستهم الخبيثة، حيث أن أمريكا اليوم بدت أكثر عدائية للعالم كله، فمن لا يوافق السياسة الأمريكية فإنه سوف ينال عقوبة ترامب الذي يبدو من طبيعته إنسانا غير متزن. ولعل الأيام الأخيرة الماضية هي أكبر دليل على أن هذا الرجل يريد أن يجر العالم كله إلى حروب ومشاكل جديدة، حيث نرى كيف يريد أن يتخلى عن الاتفاق النووي مع إيران، وهو الاتفاق الذي وصفه العديد من السياسيين بأنه اتفاق تاريخي وقد أجمعت عليه الدول الكبرى وباركته كل دول العالم.
إنما يحدث اليوم هو مؤشر كبير على أن أمريكا لا تريد لهذا العالم أن يستقر، بل تريد أن يكون العالم في حالة من الفوضى والحروب، ولم تكتفي بالحروب الصغيرة بل تريد أن تجر العالم إلى حروب كبيرة قد تحرق الأخضر واليابس ويصبح العالم منها في أزمة لا مثيل لها.
ولذلك فإن هذا لن يمر دون عواقب وخيمة، وبحسب مراقبين والسياسيين أن لن يكون الجميع راضيا عن مثل هذه السياسة التي تنتهجها أمريكا وتعملها، بل أنهم سيقفون في التصدي لها والوقوف في وجهها حتى وإن كلفهم ذلك الثمن البعير. إن أمريكا اليوم تعيش عقوبة الفطرة ولا بد أن تبدأ في التراجع، فإن أمة بلا فضائل أخلاقية ولا ثروة من القيم الإنسانية لا يمكن أن تستمر في قيادة البشرية، وإن أمة تخرج عن منهج ربها وتصادم فطرتها وروحها لا يمكن أن تبقى في الوجود الحضاري. وعندما يحل بها أمر الله كما حل بالأمم السابقة، فإنه لن تغني عنها أموالها ودولارها، ولن تغني عنها ثرواتها وخيراتها، ولن تغني عنها صناعاتها وأدواتها ولن يغني عنها رصيدها وتاريخها إن كان لها رصيد إنساني أو تاريخ مشرف.
من إذاعة صوت الشعب من صنعاء قدمنا لكم
أمريكا من الداخل،
مع تحيات
عبد الرحمن القاسم،
أنور الشلفي،